إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى معنا إخواني في الله في الدرس السابق ما يتعلق بالنظر في الفترة الزمنية التي جعلت من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى السنة 37 من الهجرة كمرحلة أولى من مراحل الأمة، إذ أنها تميزت بعدم ظهور بدعة يكون لها شأن ويكون لها رأس وأتباع، وإنما كانت هذه المرحلة من المراحل التي فيها من الصفاء والنقاء وفيها من التماس والتمسك بشرع الله جل وعلا على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وهي الفترة الزمنية والتي جعلها العلماء من أهل التاريخ من السنة 37 إلى 100 للهجرة، من 37 إلى 100 من الهجرة النبوية. هذه الفترة في سنة 37 وهي بالتحديد منتصف خلافة علي رضي الله تعالى عنه، ظهرت في عصره بدعتان، الخوارج والشيعة، الخوارج والشيعة، وهما بدعتان متقابلتان، فالأولى تذمه وتبغضه وتحاربه بل وتكفره، والثانية وهم الشيعة على عكس، تعظمه وتجله وتؤيده وتناصره، فهما بدعتان متقابلتان متناقضتان في حق علي رضي الله تعالى عنه، وهما ظهرا في زمنه. ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة ظهرت بدعتان وهما القدرية والمرجئة، فهي إذن في هذه الحقبة الزمنية نحن سنتكلم على 4 بدع: الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية وتقدم بعقوبتها الشيعة، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى، ذكر رحمه الله تعالى تتابع هذه البدع: الخوارج، الشيعة، ثم ظهرت القدرية والمرجئة، وكان يمكن حصرها تاريخيا في هذه المدة من 37 إلى 100 للهجرة، ظهرت هذه البدع الأربعة. نبدأ بالخوارج. أولا الخوارج، بدأت فرقة الخوارج تخرج كفرقة، وذلك خلال معركة صفين، في معركة صفين عندما وقع القتال بين جند علي رضي الله تعالى عنه مع جند معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا في الفتنة التي وقعت ولها ملابساتها. في هذه المعركة التي وقعت بين الجندين كاد جيش الشام كاد أن ينهزم، فلجأوا إلى فكرة بها يستطيعون أن يخففوا الوطأ عنهم ويبعدوا هذا الثقل من شدة تقدم جيش علي عليهم. فكروا في قضية التحكيم، فكان منهم أن رفعوا المصاحف إشارة منهم أننا نرضى بحكم الشرع فيما بيننا وبينكم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما أراد هذا، ورأى علم أن هذا لا ينفع إذ كان من صلح فبداية أمره ليس الآن ونحن على وشك الانتصار. أراد علي أن يستمر حتى ينهي هذه المسألة برمتها، ينتهي الأمر ويستتب الأمر له، إلا أن جماعة من جماعته من معسكره خرجوا عليه. قال يا علي نلزمك بهذا، قف لا تواصل، ما سنستمر، ما سنقاتل معك، الجماعة حكموا شرع الله بيننا، سنتحاكم إلى شرع الله. فلا زالوا به يغمونه على الإيقاف ويرضخ للصلح والتحكيم. فوافق علي رضي الله تعالى، وافق ليس برضاه وإنما أرغم على هذا، أرغم على هذا وألزم به. وقعت قضية التحكيم طبعا، وهذا المقام لا يسع التكلم على مسائل التحكيم وما جرى فيها، فهي قضية وإن كان حقها أن يتنبه لقضية التحكيم، وخاصة من تلكم الروايات التي أصبحت مشهورة عند الناس وهي كذب واختلاق، كذب واختلاق، لفقها من لفقها من أهل الوضع والزور والتزوير، أتوا بقصة مدبلجة كيف أن التحكيم وقع فيه غش بين الصحابة، يخادع بعضهم بعضا وفيه تشويش وتشويه لسمعة معاوية رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، حتى استطاع بعض الناس من خلال قصة التحكيم هذه المزورة أن يطعن بعدالة الصحابة، وهي قضية والقضية المشهورة هذه كذب، بل لها قصة التحكيم لها أصل، لكن ليس بالذي يحكيه الناس أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري وضحك عليه، هذا ليس بصحيح. وأنصح في هذا المقام بالرجوع إلى ما كتبه ابن العربي القاضي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم، العواصم من القواصم، فقد أبدع في هذا المبحث وأظهر القصة الحقيقية لقضية التحكيم التي صارت بين معسكر الشام وبين معسكر علي رضي الله تعالى، وما صار بين موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص. الشاهد من هذا، وقعت قضية التحكيم، فإذ بأصحاب علي الذين هم بالأمس ألزموه بقضية التحكيم هم يتنكبوا عن التحكيم بأصله، يتنكبوا، اعتبروا التحكيم هذه جريمة، إيش هذا، ما رضوا بالتحكيم، غضبوا بل وأخذوا يوبخون علي بن أبي طالب بما جرى من أمره. وحجتهم ما الذي احتجوا في مفسدة قضية التحكيم؟ قالوا بأنك حكمت الرجال، احنا ما نريد الرجال يحكمون فينا، نريد شرع الله أن يحكم فينا، إن الحكم إلا لله.
فقالوا يا علي قد كفرت قد كفرت. فأخبرهم علي أنكم أنتم الذي ألزمتموني بهذا أصلا. فقال نعم نحن كفرنا وتبنا كفرنا وتبنا وأنت كفرت فتب الآن. قال لا أنا ما كفرت ما كفرت. حينها انشقوا. وهؤلاء هم الخوارج، وهذه قضيتهم، وهذا الذي أدى إلى انشقاقهم عن علي رضي الله تعالى عنه. طبعا علي حاول أن يوضح لهؤلاء السذج حقيقة ما صار، يعني أنتم تريدون شرع الله أن يحكم في القضية، طيب بماذا؟ قيل أن علي في بعض كتب التاريخ روايات التاريخية أن علي دخل عليهم وأتى بالمصحف وجعله أمامهم وجلس وقال يا مصحف خاطب هؤلاء. فأراد بعضهم أن يضحك على علي قال ما الذي تفعله؟ قال أما تريدون أن القرآن يحكم فيكم؟ دعوه يحكم فيكم. فأخبرهم علي أن القرآن هو مصطوم مصدر ما يتكلم، وإنما الذي الرجال يتحكمون بما يتكلمون بما في القرآن ويحكمون بما في القرآن، فالرجال وهم الحكام الذي يحكمون في القضايا إنما حكمهم من كتاب الله، هذا الواقع. ولماذا تريدون؟ فهموا قضية أن علم اختار من يحكم في قضية التحكيم من الرجال، ظنوا أن هذا من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أبان علي أن هذا الفكر الساذج فقه ما يقع من عاقل، وإلا كيف تريد القرآن يتكلم؟ ما يتكلم إلا بأهله، أهل القرآن هم الذين يتكلمون بالقرآن وبما فيه من أحكام. هؤلاء استولى عليهم الشيطان واستحوذ عليهم فخرجوا، فخرجوا عن معسكر علي رضي الله تعالى عنه وأمروه أن يتوب مما وقع فيه من كفر فأبى ففارقوه. هذه إخواني في الله نبدأ نبذة سريعة عن منشأ الخوارج في معركة صفين في منتصف خلافة علي رضي الله تعالى عنه. الخوارج اشتهروا بعدة أسماء، من أشهر أسمائهم الخوارج، وهذا قد جاء ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن هذه الفرقة قال يخرجون على حين فرقة من الناس، وكان النبي يعني هؤلاء هذه الفرقة يخرجون، فسموا بالخوارج، وأصبح هذا اللقب يطلق على كل من خرج على جماعة المسلمين بأنه خارجي. كذلك يسمون بالمحكمة، من أسماء هذه الفرقة الضالة يسمون بالمحكمة لأنهم فارقوا عليا بسبب مسألة التحكيم، وهذه المسألة هي الذي فرقت بين علي وبين هؤلاء، مسألة التحكيم ألزموه بالتحكيم، إن الحكم إلا لله، فسموا بالمحكمة. وسموا كذلك بالحرورية، يسمون بالحرورية لأنهم لما خرجوا عن علي انحازوا إلى منطقة تسمى حاروراء من أرض العراق، فسموا بها حرورية لمكثهم في تلكم البقعة. ويسمون كذلك بأهل النهروان، بأهل النهروان، وذلك نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي رضي الله تعالى عنه كما سيأتي، قاتلهم علي بعد ذلك. وتعلمون بقصة ابن مسعود الذي رواها اللالكائي في نصحه لأهل الحلق، ابن مسعود عندما نصح أهل الحلق فلم يأخذوا بنصيحته، قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الخوارج لأن النهروان هي البقعة الذي وقع فيها القتال. ويسمون كذلك بالشراه، يذكر هذا كذلك في كتب التاريخ الشراه، ومعنى هذا الاسم إذ أنهم زعموا أنهم شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله، شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله، وهم لله وفي الله أموالهم وأرواحهم وأنفسهم، فسموا بالشراة. ويسمون كذلك بالمكفرة لأنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون كل من خالفهم، من لم يكن معهم فهو كافر، ويسمون كذلك بالناصبة لأنهم ناصبوا العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وصرحوا ببغضه وبعداوته وهم ناصبة. ومما يذكر عن الخوارج أنهم بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي وجعلوه أميرا عليهم، وذلك في العاشر من شوال سنة 37 للهجرة، ويكونون بهذا أول من خرج على الأمة بإمام منفصل، ما كان هذا يعرف، لكنهم خرجوا نصبوا لأنفسهم أمير لهم دون سائر الناس، وكان ذلك في هذا العام في السابع من شوال العاشر من شوال في السنة 37 من الهجرة، كان أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي رأسهم وكبيرهم ضال مضل. الخوارج اشتهرت بعدة بدع، من أشهر بدعهم الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر خالد مخلدا في نار جهنم حلال الدم والمال، هذا أمر مشترك بين جميع فرق الخوارج، الحكم على صاحب الكبيرة بالكفر، على صاحب الكبيرة فعل كبيرة كافر مباشرة، حكمه يجري في الدنيا بحل دمه وماله، وفي النار حكمه كافر مخلد في نار جهنم. وإن كان الأشعري رحمه الله يرى أن إلا النجدات وهي فرقة من الخوارج ما يقولون بهذا، لكن الشهرستاني رحمه الله وجماعة من المؤرخين لا يرون أن جميع فرق الخوارج على هذا العقيدة التكفير بالكبيرة. كذلك من حكمهم من حكم العقيدة الخوارج الحكم على علي وعثمان وكل من رضي بالتحكيم بالكفر فهو كافر، من كل من رضي بالتحكيم سواء كان من جند علي أو من كان من جند الشام معاوية وعلي، وكل من رضي بالتحكيم الحكمان رضي بالتحكيم أو أقر به أو صوب أحد الحكمين كل هؤلاء كفار، صحابي ولا غير صحابي، جرأة على الناس. وهكذا من عقيدة الخوارج وجوب الخروج على السلطان الجائر واجب، ما عندهم الذي عند أهل السنة من الصبر، لا بل عندهم وجوب الخروج، يخرجون عليه ولا طاعة، بل يخرجون عليه بالسلاح والسيف. وهناك العديد العديد، لكن كما قلنا لا نستنى في هذا المقام بصدد ذكر العقدي لهم، بل لهم كذلك مسائل عقدية، لهم مسائل حتى فقهية غريبة، لهذا قامت السائلة تسأل عائشة يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال أحرورية أنت، لأن هذا من مذهبهم الفقهي، فلهم شذوذات علمية، وكما قلنا وليس نحن في مقام التتبع لأخطائهم وشذوذاتهم وبدعهم، لكن حسبنا أن نعلم أنها فرقة ظهرت بهذا المظهر في هذا العام. الفرقة الثانية إخواني في الله وهم الشيعة، كما قلنا زلنا في هذه المرحلة بصدد الكلام على أربعة بدع: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. الفرقة الثانية الشيعة، والشيعة اسم أطلق على الذين نصروا عليا رضي الله تعالى عنه، نصروا، فإن شيعة الرجل هم أنصاره أعوانه، هذا في اللغة شيعة الرجل، قيل هذا من شيعته أي من أنصاره ومن أعوانه. ثم أصبح بعد ذلك التشيع عبارة عن فرقة كبيرة لها عقائد، وقد كان التشيع في بداية أمره معتدلا فيه اعتدال، كان التشيع عبارة عن محبة لعلي رضي الله تعالى عنه، فكان يوجد من يقدم علي على عثمان، هذا يقدم علي على عثمان، ومنهم من كان يقدم عثمان على علي من غير سب من غير تجريح وكان الكل متفق على إمامة أبي بكر وعمر، هكذا كان التشريع في بداية أمر الاعتدال. إنما أبو بكر على عين والرأس، عمر على عين والرأس، إذا جاء عند عثمان وعلي أيهما أفضل نقول علي أفضل، أفضل من عثمان للأدلة للمناقب. فكان هذا الاعتدال في التشيع أول ما ظهر، لكن بعد ذلك خرج التشيع عن هذا المظهر وهذا المنظر ببدع كبار، حتى ظهر ذلك، وذلك عندما ظهر رجل اسمه عبد الله بن سبأ، وهو رجل يهودي، كان يهوديا أصله من اليمن، أسلم وادعى الإسلام، لكن هذا الخبيث من خلال تغلغله في بلاد الإسلام وسفره واستغلال الفتن الموجودة في الساحة كان ينادي بمسألة، وهي مسألة التعظيم لآل البيت، التعظيم فكان يزعم محبة آل البيت والمغالاة في علي رضي الله تعالى عنه. بدأ قليلا قليل حتى وصل إلى أن وضع في أذهان بعض الناس إلى أن علي إله من دون الله، إلى هذا الحد، إلى أن عليا إله من دون الله. فدرج مع الناس، تارة يقول أن علي هو الخليفة، ومنهم من ذكر من المؤرخين أنه وصل إلى أن قال أن علي ينزل عليه الوحي، إلى أن قال أن علي هو صاحب الوحي، علي هو الله، وأن الله عز وجل هو أنه أن علي هو الإله الحق، وهذا سيأتي بيانه. يقول الشهرستاني رحمه الله تعالى ويتكلم عن ابن سبأ، وهو الذي أنشأ الشيعة الغلاة، قال: وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي، ومنه انشعبت أصناف الغلاة، ثم قال: وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتنسخ تناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي رضي الله تعالى عنه، ولهم الغلاة من غلاة الشيعة. نأتي إلى أصناف الشيعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ولما أحدثت البدع الشيعة، ولما أحدثت البدع الشيعة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها ردها، كانت ثلاثة طوائف: غالية، سبابة، ومفضلة. هذه البدع التي ظهرت في الشيعة أنهم على ثلاثة أنحاء من أنحاء البدع، منها الغلاة، ومنها السبابة، ومنها المفضلة. المفضلة هم فرقة من فرق الشيعة ممن يفضلون علي رضي الله تعالى عنه على كل أحد، حتى أنهم يفضلون على أبي بكر وعمر، وسيأتي معنا كيف تعامل علي مع هؤلاء. الفرقة الثانية وهم السبابة، وهم الذي يتجرؤون على سب أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء كذلك من الفرق الضالة، وهؤلاء كذلك تعامل معهم علي بما يناسب حالهم. والفرقة الأخيرة وهم الغالية، هم الذين غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وزعموا أنه إله، وسيأتي كذلك كيف تعامل علي مع هؤلاء. وإن شاء الله إذا انتهينا من ذكر البدع الأربع نأتي إلى موقف أهل السنة من الصحابة كيف تعاملوا مع هذه الفرق، مع الخوارج، مع الشيعة، مع القدرية، مع المرجئة. نذكر نشوءهم الآن، وفي ختام المبحث ننظر كيف تعامل أهل السنة ممن عاصر هؤلاء كيف تعاملوا معهم. فهذه الفرق الثلاثة للشيعة المبتدعة: المفضلة، والسبابة، والغالية. ومن أشهر بدعهم التي تميزت بها الشيعة، وإلا الشيعة طوائف كثيرة، طوائف كثيرة وعديدة، لكن لربما هناك بعض الأصول والعقائد التي يجتمعون تحتها، ومن ذلكم القول بإمامة علي نصا، حيث يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي. طب ما الذي صار بعد ذلك؟ افهم أنت، افهم، هم إذا سطروا بين أتباعهم بأن هناك وصايا النبي وصى لعلي بالخلافة، طب يسأل بعض، طب إذا أن النبي وصى بخلافة علي من بعده فلماذا ما قام؟ يقولون هؤلاء الصحابة هم الذي منعوه، استغلوا ضعفه وأنه وحيد فتكالبوا عليه وسحبوا زمام الأمور من يده وأخذوها هم، هؤلاء أخذوها، وإلا علي هو موصى من قبل رسول الله، حقد وكراهية، وقبل ذلك إفك وكذب، ما كان هذا. لكن هذا يعتبر عقيدة عند كل الشيعة إن لم يكن الغالب، يعتقدون أن علي موصى بالخلافة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن علي أفضل الخلق بعد رسول الله، فمن عاداه أو حارب فهو عدو لله، كل من يتجرع عليه بالضد بالحرب بأن يقف أمام وجهه فهذا عدو لله سبحانه وتعالى. ويعتقدون أيضا بعصمة علي وعصمة الأئمة من بعده، ليس فقط علي معصوم بل الأئمة ممن هم على منهجه هم كذلك معصومون، لا يصدر منهم خطأ، بل إنما الله يمدهم بمدد من عنده فيعصمهم من الخطأ والزلل بأقوالهم وأفعالهم، وهم موفقون. ولهذا تجد الشيعة يأخذون أقوال أئمتهم وهم مستسلمين لها، لا أحد يتردد في أن ما ينطق به إمامهم ما هو إلا وحي من عند الله جل وعلا، لأن الله عصمهم، هكذا يعتقدون. وهكذا من عقيدة الشيعة الذي يشتركون فيها قضية التقية أو ما يسمى بالتقية، والتقية معناها هو أن يظهر الواحد منهم خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن، نحن نسمي هذا ماذا؟ نفاق، هذا نفاق بعينه، لكنهم يعتبرونه تقية، ويعتبرونه هذا من أفضل التدين، حتى يقولون أنه لا دين لمن لا تقية له، يقررون هذا لأتباعهم، لا دين لك إذا ما عندك تقية، ما عندك دين. كيف التقية؟ تقية اذهب مع أهل السنة وأكون منافق معهم، كن معهم، نعم صحيح ما تقولون، والله كلامكم صحيح صحيح كله صحيح معكم، ثم بعد ذلك تبطن ما خلاف تظهره، اجعل في قلبك الكذب والتكذيب لما يقولونه، فإذا كنت معهم وأطلق بخبر قل نعم صحيح صحيح نحن معكم ونحن نحبكم ولو كنا نكرههم كره، لكن كن صاحب تقية أي كن منافق. وهذا تجمع عليه جميع طوائف الشيعة المبتدعة على أن التقية من أعظم دينهم. طبعا هناك أخواني في الله أدلة عقائد كثيرة وأخبرناكم، لسنا نحن في مقام تتبع لعقائدهم، وإلا هناك عقيدة في الله، عقيدة في الرسول، عقيدة في الصحابة، عقيدتهم في مسألة الرجعة، في مسألة الغيبة، لكن نحن لسنا في مقام التتبع العقدي وإنما في التتبع التاريخي. ويهمنا في هذا الباب أن الشيعة ظهرت في زمن علي رضي الله تعالى عنه بإزاء فرقة الخوارج، فالخوارج عادوه وآذوه وقاتلوه، وأما هؤلاء فقد غلوا فيه ومجدوه، حتى أن منهم من يفضله على كل أحد، ومنهم من غلا فيه وأثبت له الإلهية. وإن شاء الله في درس غد نواصل البحث حول الفرقة الثالثة والرابعة ممن ظهرت في هذه الفترة الثانية من الحقبة الزمنية، وهم القدرية والمرجئة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.